من نعم الله عز وجل نعمة الأخوة، وكما قال الله عز وجل في كتابه العظيم ذاكرا هذه النعمة على الصحابة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أصبحوا بنعمة الله عز وجل إخوانا. ولو أتينا بمثال ذلك وكما جاء في تفسير هذه الآية، الأوس والخزرج كانوا سنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتقاتلون، وبعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تآلفوا وأصبحوا بنعمة الله عز وجل إخوانا. فنعمة الأخوة من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل عليك بها، خاصة بعد الإسلام وبعد السنة، أن تربطك بكثير نعمة الأخوة في هذا الدين العظيم. الأخوة التي تساعدك وتعينك على طاعة الله عز وجل، الأخوة التي تسددك إذا أخطأت، الأخوة التي إذا رأت منك النقص أزالت هذا النقص منك بالنصيحة الطيبة والكلام الطيب. والله قد شعرنا بقيمة هذه الأخوة في الفترة الأخيرة عندما كان الحظر موجودا، فأصبح لقاء الإخوان نادرا. قد يكون الإنسان من الصباح إلى المساء في بيته لا يخرج كما كان يخرج من قبل، فأصبحنا نتذكر تلك الأيام التي نجتمع فيها. والآن بفضل الله عز وجل بدأت الحياة تعود تدريجيا كما كانت عليه من قبل، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويدفع عنا البلاء أجمعين. هذه الأخوة يا أخوان ينبغي علينا أن نحافظ عليها كل المحافظة، هذه الأخوة المبنية على الاستقامة، والاستقامة فضل من الله عز وجل، يعني مهما وصلت إليه من مناصب ومن أموال والله لا يقارن فضل الاستقامة التي قد من الله عز وجل بها عليك. تصبح على طاعة الله عز وجل، وتخرج من بيتك على طاعة الله عز وجل، وتذهب إلى عملك بطاعة الله عز وجل، وتذهب إلى المسجد وتخرج من المسجد وتعود إلى البيت وتعمل من الصالحات كلها بفضل الله عز وجل، يومك كله في طاعة الله عز وجل، حتى إن كثيرا من المباحات بسبب استقامتك تتحول إلى عبادات. النفقة التي ينفقها الإنسان ويبتغي بها وجه الله عز وجل تصبح عبادة، بل حتى ما يأتي الإنسان من شهوته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام له فيها أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، فضل من الله عز وجل. نعمة الاستقامة ونعمة الأخوة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. طيب المحافظة عليها كيف؟ هناك أمور تدخل على هذه النعمة، وخاصة مسألة الاستقامة، ولعل الكلام أو نربط هذه النعمة بنعمة الأخوة بفضل الله عز وجل. وهناك أمور لابد على الإنسان أن يراعيها حتى لا يتراجع بعد ذلك. من هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها في حفظ الاستقامة وحفظ الأخوة هي مسألة الكبر. وكنا في الطريق يعني قبل قليل أنا وأخي أبو مشعل نتناقش على مسألة قد حصلت وتكلمنا فيها كثيرا، وهي مسألة عبد الله القصيم، وقد ذكرناها في مجالس كثيرة. عبد الله القصيم كان فترة من الزمن من علماء التوحيد، وكان ممن يذب عن دين الله عز وجل، حتى إنه ألف كتابا عرضه على أحد مشايخه بين الإسلام والوثنية، قال الشيخ قال إن عبد الله القصيم اشترى الجنة بهذا الكتاب، يعني من عظم هذا الكتاب. ولكن تمر السنوات وتمر السنوات وتمر السنوات وإلا بحال عبد الله القصيمي ماذا؟ ينقلب من التوحيد والإيمان إلى الإلحاد والعياذ بالله. كان يناقش في وجود الخالق، انظروا إلى هذا الأمر. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن آفة القصيمي كانت في مسألة الكبر، وكما تعلمون بعض السلف كان يقول إن لهذا العلم طغيانا كطغيان المال، فقد يصل الإنسان إلى درجة في استقامته في علمه إلى درجة يتكبر فيها، يطغى فيها على الآخرين. مسألة الطغيان ومسألة الكبر مسألة عظيمة قد تعود على صاحبها بالبلاء العظيم. وانظروا إلى ما حصل إلى عبد الله القصيم، وهذا يعني أمر يرجعنا إلى المسألة الثانية، وهي أن يكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل بالثبات. والله ما جعلنا مستقيمين وما أصبحنا بهذه الأخوة الطيبة والنعمة من الله عز وجل إلا بفضله سبحانه وتعالى. والله ليس بكدي ولا كدك، وليس بفعلي ولا فعلك، الله سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء. فارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى شاكرا له حامدا، وادعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الطريق وهذه الجادة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. فنحن أولى بهذا الدعاء لأننا أولا أحياء ولسنا معصومين عن فعلي الأخطاء، والله المستعان. إذن نراعي مسألة الكبر، وأن نجتهد كل الاجتهاد في طرد هذا الداء الذي يدخل على القلوب. المسألة الثانية نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة ولا أريد الإطالة حقيقة، ونختم يعني بهذه المسألة، وهو أن نراعي قلوبنا. كيف نراعي قلوبنا؟ أنت يا أخي طبيب نفسك، انظر إلى ما يحيي قلبك فاجتهد فيه، انظر إلى ما يقوي إيمانك فاجتهد فيه. فالذي يصلح لي قد لا يصلح لأخي، والذي يصلح لأخي لا يصلح لأخي الآخر. قد يفتح الله عز وجل علي باب العلم، وقد يفتح الله عز وجل على فلان باب نفع الآخرين، وقد يفتح الله عز وجل باب قراءة القرآن على فلان، وقد يفتح الله عز وجل باب قيام الليل على فلان، وقد يفتح الله عز وجل باب نوع من أنواع الخيرات على فلان. راعي قلبك، وكل يتجه إلى ما يستطيع، ومن استطاع أن يجمع جميع هذه الأمور فلا شك هو في المرتبة الأعلى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يخفاكم حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أسئلة. أبو بكر يقول أنا 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 أنا، ما هو السؤال الأول؟ من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. ما هي الرابعة يا أخوان ذكروني فيها؟ من أصبح منكم صائما؟
نعم.
أربعة أمور كلها يقول أبو بكر أنا 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 أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخله الجنة. انظر، صيام، نفقة، أطعم مسكينا، بعد ذلك عاد مريضا، بعد ذلك اتبع جنازة. أنا أذكر في بعض الكتب بعض أهل العلم قال وفي رواية، يعني خارجة الصحيح والله أعلم عن هذه الرواية، ولكن من باب يعني ذكر هذا الفضل، أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح. يعني تخلوا، هذه الأمور فعلها أبو بكر ماذا؟ ومن قبل يعني لا نقيس على أيامنا الآن، لابد الجنازة تكون الصباح ولا العصر، كان إذا مات ساعة ساعتين يذهبون فتغل قبل الفجر جنازة، وعاد مريضا وأصبح صائما وأطعم مسكينا، ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. والأعمال الطيبة وأفعال الخير تثبت الإنسان، هذا الذي نريده، على الاستقامة. وراعي قلبك، إذا استطعت أن تكون ممن يكمل نفسه في جميع هذه الأبواب فالحمد لله، ولكن قد يفتح الله عز وجل عليك بابا من هذه الأبواب وغيرك يفتح الله عز وجل عليه بابا آخر، فالكل على خير. ولكن استمر على هذا الخير، قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا ما أحببت يا أخوان أن أذكر به نفسي وإياكم، ولعلي أطلت يعني في هذا الكلام، أردنا الاختصار. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يجمعنا على الخير، أن يجعلنا من المتحابين في ذاته سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في جناته مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذه الدنيا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.